أحداث السنة العاشرة بعد 200,000 إلى السنة 13 بعد 200,000 من الهجرة.
ثم دخلت السنة العاشرة بعد 200,000، وفيها جمع الشريف غالب ابن مساعد عساكر كثيرة وجعل رئيسها فهيد الشريف، واجتمع عليه بوادي الحجاز فسار بتلك الجموع فأغار على هادي بن قرملة وبواديه من قحطان وهم على ماسل الماء المعروف في عالية نجد، فتقاتلوا أشد القتال وانهزم بن قرملة ومن معه فقتل من الجحادر نحو 30 رجلا ومثلوا برجال وأخذوا منهم نحو 100 دود، وقتل عدة من الخيل. ولما انهزم هؤلاء الرجال والنساء والأطفال مشاه ليس معهم ماء ولا رحائل، وكانوا في فصل الصيف، فلما أشرفوا على الهلاك أنشأ الله لهم سحابة فأمطرت عليهم وشربوا وارتووا فأنقذهم الله بها من الهلاك. وفيها سار محمد بن معيقل صاحب شقرة بأهل الوشم وغيرهم، وقصد بوادي عتيبة وهم فوق مران الماء المعروف دون مكة المشرفة، فأخذ عليهم إبلا كثيرة. وفيها سار سعود رحمه الله تعالى بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة من جميع أهل نجد حاضرها وباديها، وقصد الحجاز فأغار على عربان مجتمعة من عتيبة ومطير وهم في الحرة ورئيسهم أبو محاور العتيبي، فأخذ عليهم نحو 12 مائة بعير وأغناما كثيرة وكثيرا من الأمتعة والأزواد. وقتل أبو محاور المذكور والجدح من رؤساء مطير في نحو 30 قتيلا. وقتل من المسلمين رئيس خيارة سعود إسبيلة بن صير المطرفي، وذلك في شهر جماد الآخرة. وفيها غزا قاعد بن ربيع بن زيد صاحب وادي الدواسر فصبح عربان بني هاجر فقتل منهم نحو 40 رجلا وأخذ إبلهم وأغنامهم وما عندهم من الخيل والأموال. وفيها جمع الشريف غالب بن مساعد صاحب مكة جموعا كثيرة من باديته وحاضرته، واستعمل عليهم أمير الناصر بن يحيى الشريف، وساروا من مكة. فلما بلغ الخبر عبد العزيز بن محمد بن سعود أمر على محمد بن ربيعان ومن معه من عربان عتيبة وفيصل الدويش ومن تبعه من طير، وأمر أيضا على بوادي السهول وسبيع والعجمان وغيرهم من بوادي نجد، وأمر على جميع هؤلاء العربان ينزلون على هادي بن قرملة رئيس قحطان وجميع عربانه. ثم أمر عبد العزيز أيضا على ربيع بن زيد الدوسري أمير أهل وادي الدواسر أن يسيروا بالدواسر الحاضرة والبادية وينزلون على هادي المذكور، فاجتمعت تلك البوادي والجنود قرب الماء المعروف بالجمانية في عالية نجد عند جبل النير من مياه قريبة منهم. ثم أن ناصر الشريف سار بالجموع والعساكر العظيمة ومعهم مدفع ونزل على ماء الجمانية، واجتمع عليه كثير من بوادي الحجاز بأموالها وأهلها، فالتقت الجموع على ذلك الماء المذكور واقتتلوا قتالا شديدا وكثر القتلى في الفريقين، فقتل من كل جمع نحو 100 رجل. فحمل هادي بن قرملة ومن معه على جنود الشريف فولوا منهزمين، فلحقتهم تلك البوادي والجنود ومنحهم الله أكتافهم وأموالهم، فقتل منهم نحو 300 رجل، وغنم منهم هادي وجموعه من الإبل والغنم والأمتعة ما لا يعد ولا يحصى، حتى ذكر أن الرجل والرجلين يحوزون 100 بعير، وأخذوا خيمة ناصر ومدفعه وهرب ومن معه إلى أوطانه، وعزلت أخماس تلك الغنائم وقبضها عبد العزيز، وكان عبد العزيز بعث محمد بن معيقل في جيش ردا لابن قرملة وعونا فانقضى الأمر قبل مجيئهم. فحث محمد بن معيقل السير في أثر بوادي الشريف وأدرك منهم بني هاجر وهم على الماء المعروف بالقنصلية قرب بلد تربة، فأغار عليهم وأخذ جميع أموالهم وقتل عليهم نحو 40 رجلا. وفيها غزا مبارك بن هادي إلى ناحية نجران فأغار على قبائل من بوادي نجران فتقاتلوا وتطاعنوا ساعة، ثم انهزم البوادي فقتل منهم نحو 30 رجلا، وأخذ جميع أموالهم ومن الخيل 14 فرسا، وعزلت الأخماس وقبضها عبد العزيز. وفي هذه السنة في رمضان تمالأ صالح بن النجار وعلي بن حمد وسلطان الجبيلي ورجال من رؤساء أهل الأحساء، وظاهر الأمر أن براك بن عبد المحسن مماليهم، فاجتمعوا على نقض عهد المسلمين ومحاربتهم، وتبين أمرهم وأظهروه، ثم أرادوا من السياسب موافقتهم على ذلك فأبوا عليهم وقاتلوهم وامتنعوا، ثم أن السياسب أرسلوا إلى عبد العزيز يستنجدونه ويستحثونه، فبعث إليهم إبراهيم بن سليمان بن عفيصان في جيش طليعة أمام ابنه سعود، فلما أتاهم البشير قويت قلوبهم وثبتوا. فلما رأى صالح بن النجار مساعدة أهل مبرز للسياسب أرسل إلى مهوس بن شكير رئيس العتبان وأخذ منه الأمان فأمنه، وأما رفعه والنعاثل وأهل الشرد فصمموا على أمرهم ولم يزالوا مجتمعين على الحرب، فقاتلهم ابن عفيصان ومن معه من السياسب والعتبان، فوقع بينهم قتال، فقتل من أهل الشرق وأتباعهم نحو 60 رجلا أكثرهم من أهل الجبيل، وتزبن بن عفالق والحبابي على بن حمد، فحاصرهم بن عفيصان ومن معه عدة أيام وضيق عليهم، فطلب منه بن عفالق والحبابي والحمل الأمان وأن يسيروا إلى عبد العزيز، فأذن لهم وساروا إليه في الدرعية. فلما كان شهر ذي القعدة من هذه السنة سار سعود بن عبد العزيز من الدرعية ونزل روضة محرقة المعروفة قرب الوشم، فركب خيله ودخل شقرة للسلام على أهلها والاجتماع بهم، فأضافوه بكرامة عظيمة، وصار في موضعه ذلك أياما حتى اجتمع عليه المسلمون البادي والحاضر، فسار بالجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة وقصد ناحية الأحساء، فلما وصل إليه نزل قرب أرقيقة المعروفة فيه، وهي مزارع للأحساء، وبات تلك الليلة، وأمر مناديه ينادي في المسلمين أن يوقد كل رجل نارا وأن يثوروا البنادق عند طلوع الشمس. فلما أصبح الصباح رحل سعود بعد صلاة الصبح، فلما استووا على ركائبهم وساروا ثوروا بنادقهم دفعة واحدة، فأظلمت السماء وأرجفت الأرض وثار عج الدخان في الجو، وأسقط كثير من النساء الحوامل في الأحساء. ثم نزل سعود في الرقيقة المذكورة فسلموا له، وظهر عليه جميع أهل الأحساء على إحسانه وإساءته، وأمرهم بالخروج إليه، فخرجوا، فأقام في ذلك المنزل مدة أشهر يقتل من أراد قتله، ويجلي من أراد جلاءه، ويحبس من أراد حبسه، ويأخذ من الأموال ويهدم من المحال، ويبني ثغورا ويهدم دورا، وضرب عليهم الوفاء من الدراهم وقبضها منهم، وذلك لما تكرر منهم من نقض العهد ومنابذة المسلمين وجرهم الأعداء عليهم، وأكثر فيهم سعود القتل، فكان مع ناجم ابن دهينيم عدة من الرجال يتخطفون في الأسواق لأهل الفسوق ونقاض العهد، وكان أكثر القتل في ذلك اليوم من المسلمين في الأحساء بالتلنقية والسوادية المجتمعة على الفسوق الذين فعلهم في الأحساء بأهوائهم، كلما أرادوا فعلوه، ولا يتجاسر أحد يأمرهم أو ينهاهم لكثرة تعديهم، فهذا مقتول في البلد، وهذا يخرجونه إلى الخيام ويضرب عنقه عند خيمة سعود حتى أفناهم إلا قليلا. وحاز سعود من الأموال في تلك الغزوة ما لا يعد ولا يحصى، فلما أراد سعود الرحيل من الأحساء أمسك عدة رجال من رؤساء أهله منهم علي بن حمد وآل عمران وبريكان ومحمد حسن العدساني القضاة ورجال كثير غيرهم، وظهر بهم إلى الدرعية وأسكنهم فيها، واستعمل في الأحساء أميرا ناجم المذكور وهو رجل من عامتهم، وسميت هذه الغزوة الرقيقة بتشديد الياء المثناة تحت وكسرها. وفي هذه السنة في رمضان قتل سليمان باشا صاحب العراق وزيره كيخيا أحمد ابن الخرمبدة، وحاز سليمان جميع خزائنه وأمواله من الأموال ما لا يحصيه العد إلا بأحمال البغال. ثم دخلت السنة 11 بعد 210، وفيها عزل سليمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر عن ولاية المنتفق، وولى عليهم ثويني بن عبد الله وبعثه من العراق إلى البصرة. وكان ثويني قبل ذلك بعدما غزاه مسعود وأخذه هو وعربانه في ديرة بني خالد كما سبق قصد البصرة، ونزل صفوان الماء المعروف، فاجتمع إليه قبائل من عربان المنتفق، فسار إليه حمود بن ثامر بالمنتفق وأهل الزبير وغيرهم، وأخذ محله وخيامه وقتل عليه عدة قتلى. فهرب ثويني بعدها إلى الدورج بلاد كعب، وذلك في سنة 400. ثم خرج من الدورج وقصد بني خالد فاستنصرهم واستنجدهم، وكان رئيسهم يومئذ زيد بن عريعر، فلم ير منهم نفعا، فسار إلى الدرعية وألفى على عبد العزيز فصار عنده فأكرمه وأعطاه خيلا وإبلا ودراهم، ثم رجع إلى الكويت وقصد العراق فرمى بنفسه على سليمان باشا فخلى عنه وأقام عنده هذه المدة وهو يحاول صاحب العراق أن يوليه على المنتفق، ثم يسير إلى نجد ويخربها ويقتل أهلها، فوقع ذلك صاحب العراق فسيره من بغداد بعساكر كثيرة منها ومن عقيل، وجعله واليا على المنتفق، وعزل حمود بن ثامر. فلما استقر ثويني في المنتفق والبصرة استنفر جميع رعاياه، فحشد معه عربان المنتفق وأهل الزبير والبصرة ونواحيها، وحشد جميع بوادي الضفير ونزلوا عليه، ثم حشد بنو خالد كلهم ما غاب منهم إلا المهاشير ورئيسهم براك بن عبد المحسن ونزلوا عليه، ونزل ثويني على الجهرة الماء المعروف قرب الكويت، فأقام عليها نحو 3 أشهر وهو يجمع البوادي والعساكر والمدافع وجميع آلات الحرب من البارود والرصاص والطعام وغير ذلك مما يعجز عنه الحصر، وركب عساكر أيضا في السفن من البصرة ومعهم الميرة تباريف في البحر، وقصدوا ناحية القطيف واتفق له قوة هائلة. فلما بلغ ذلك عبد العزيز أمر على نواحي المسلمين من أهل الخرج والفرع ووادي الدواسر والأفلاج والوشم وسدير والقصيم وجبل شمر، فاجتمعوا واستعمل عليهم أميرا محمد بن معيقل، فساروا ونزلوا قرب الماء المعروف في الطف من ديرة بني خالد. وأمر عبد العزيز أيضا على ما لديه من البوادي من طير وسبع والعجمان والسهول وغيرهم من بوادي نجد، يحشدون بأهاليهم ومواشيهم ويقصدون ديرة بني خالد، ويتفرقون في أمواهها وينزلون ويثبتون في وجه هؤلاء الجنود، فحشدوا واجتمعوا فيها. ثم حشد سعود بأهل العارض واستلحق عزو من البلدان، ونزلت تنهات الروضة المعروفة عند الدهنة وأقام فيها، ثم رحل منها ونزل الحفر الماء المعروف بحفر العتس. وأما ثويني فاجتمع عليه جنوده وبواديه كلها بالجهرة، ثم رحل منها وقصد ناحية الأحساء. فلما علم بوادي المسلمين برحيله ضعنوا عن قرية، ثم ضعنوا عن الطف وانحازوا إلى أم ربيعة وجودة الماءان المعروفان في تلك الناحية، واشتد عليهم الأمر وساءت الظنون وكثر فيهم التجاوز، وذلك لما نزلت ويني بالطف، وكان سعود قد أرسل جيشا من الحضر مع حسن بن مشاري بن سعود واستعمله على المسلمين الذين مع بن معيقل، وصاروا رداء لهؤلاء البوادي وتثبيتا لهم. ثم إن ثويني رحل من الطف ونزل على الشباك الماء المعروف في ديرة بني خالد، فلما قصد ثويني ذلك الماء كثر الخلل في بوادي المسلمين. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما أراد الفرج بعد الشدة والنص بعد الياس تسلط على ثويني عبد اسمه طعيس من عبيد جبور بني خالد فقتله، وكان هذا العبد قد فارق براك بن عبد المحسن حين نقض العهد وتابع ثويني، فأتى إلى بوادي المسلمين وغزى مع ركب جيش من تلك البوادي، فوافقه أناس من قوم ثويني، فأتى إلى بوادي ثويني وأخذوا الجيش وأخذوا العبد، وصار مع بني خالد عند براك، فصمم عزمه على قتل ثويني، وكان قد أظهر ذلك عند بعض من حضره وهم يستهزئون به. فحين نزل ثويني الشباك المذكور وجلس مجلسه وعنده اثنان أو ثلاثة من خواصه والناس يحطون رحالهم، أقبل العبد من خلفه ومعه زانة فيها حربة ضعيفة، فطعنه بين كتفيه طعنة واحدة ليست نافذة، ولكن الله جعل فيها حتفة، وقتل العبد من ساعته. وحمل ثويني إلى الخيمة، فأراد رؤساء قومه التصلب وقالوا إنه حي وليس به خبيث، وجعلوا ينادون له بقهوة وتمباك وهو قد شبع من الموت، وجعلوا أخاه ناصر أميرا مكانه، وكان براك بينه وبين حسن بن مشاري مراسلة ومكاتبات لأنه ندم على السير مع ثويني، وذلك لأنه رأى وجهه وإقباله لأولاد عريع، فعرف أنه إن استولى على الأحساء لم يؤثر عليهم أحدا. فلما قتل ثويني انهزم براك إلى حسن بن مشاري ومن معه من المسلمين، فوقع التخاذل والفشل في جنود ثويني، وألقى الله في قلوبهم الرعب، فارتحلوا منهزمين لا يلوي أحد على أحد، فتبعهم المسلمون وبواديهم وقتلوا منهم قتلى كثيرة وغنموا غنائم عظيمة، واستمروا في ساقتهم إلى قرب الكويت يقتلون ويغنمون، وحازوا منهم أموالا عظيمة من الإبل والغنم والأزواد والأمتاع وغير ذلك، وأخذوا جميع المدافع والقنابر، وظهرت إلى الدرعية وانفضت تلك الجموع البرية والبحرية وتفرقوا مخذولين. وكان قتل ثويني رابع المحرم أول سنة 12، وسميت هذه الوقعة سحبة. فلما فرغ سعود من قسم الغنائم سار ونزل شمال الأحساء، وخرج إليه أهله وبايعوه على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وقدم فيه وأخر ونهى وأمر، وأخذ من الأموال ما لا يحصر، وفيها أنزل الله سبحانه وتعالى سيلا عظيما أشفق منه كثير من أهل البلدان، وغرقت منه حلة الدلم ومحاها، ولم يبق من بيوتها إلا القليل، وذهب لهم أموال كثيرة من الطعام والأمتعة وغيرها. ونزل على بلد حريملة برد لم يعرف له نظير، خسف السطوح وقتل بهائم وكسر عسبان النخل وخوصها وكسر الأشجار وهدم الجدران حتى أشرفوا على الهلاك، ثم رحمهم الله سبحانه وفرج عنهم. ثم جاء في الصيف سيل عظيم أشفقوا منه أهل البلدان وهدم بعض حوطة الجنوب، وذهب بزروع كثيرة محصودة. وجاء في وادي حنيفة سيل عظيم هدم في الدرعية بيوتا كثيرة وارتفع على الدكاكين والبيوت ولم يكن يعلم أنه قبل ذلك بلغها، وهدم في العيينة بيوتا كثيرة، وسمى أهل الدرعية هذا السيل موصة. وفيها غزا أربيع بن زيد أمير وادي الدواسر بجيش كثيف من الدواسر وغيرهم، وأمره عبد العزيز أن يقصد جهة الحجاز، فأغار على عربان شهران وقتل منهم نحو 50 رجلا وأخذ منهم إبلا وأغناما كثيرة. وفيها غزا محمد بن معيقل بجيش من أهل الأحساء وأهل نجد وقصد جزيرة العماير المعروفة وخاضوا عليهم البحر فانهزم أهلها في السفن وأخذ المسلمون ما فيها من الأموال وقتل على أهلها عدة رجال. حاشية. أنهى المؤلف رحمه الله تعالى حوادث سنة 1211 ولم يذكر ما تناقلته الرواه وذكره الشيخ حسين بن غنام في تاريخه من أن غالب بن مساعد شريف مكة أرسل رسلا إلى عبد العزيز بن محمد بن سعود يطلب منه علماء يناظرون علماء مكة في أصل الدين والتوحيد، وأن عبد العزيز أجاب طلبه وأرسل إليه علماء كبيرهم الشيخ حمد بن ناصر بن معمر. ونحن نذكر ذلك لأهميته العلمية والتاريخية، فنقول روى الشيخ حسين بن غنام في تاريخه المعدل صفحة 200 بعدما ذكر حوادث السنة 11 بعد 200 و1000 بالحرف الواحد ما نصه، فقال وأرسل الشريف غالب بن مساعد شريف مكة رسلا إلى عبد العزيز يطلب منه علماء من أهل الدين والتوحيد لينجلي له في مناظرتهم ما كان خافيا عليه. وكان من حسن سيرة عبد العزيز أنه يدعو إلى الله تعالى بالتي هي أحسن ويرشد العباد للتي هي أقوم، فرأى إجابة الشريف غالب إلى ما طلب وأرسل إليه جماعة من علماء الدين المشهورين بحسن المناظرة والبرهان وكبيرهم حمد بن ناصر بن معمر. فلما وصلوا بلد الله الحرام دخلوها معتمرين فطافوا وسعوا ونحروا الجزر التي أرسلها معهم الأمير سعود إلى بيت الله، وقابلهم الشريف بالإكرام وأحضر لهم علماءه وقضوا معهم يناظرونهم عدة ليال. وجرت المناظرة بينهم في مسألتين، مسألة قتال الموحدين الناس ومسألة دعوة الأموات، وكان حمد بن ناصر يأتي لبيان حجته بالدليل القاطع والبرهان الواضح من كتاب الله وأحاديث رسوله الصحيحة وأقوال الأئمة وأتباعهم المتقدمين الأخيار، فاضطرهم بذلك إلى التسليم له في المسألة الأولى والاعتراف بالحق بعد أن لجوا في المغالطة والعناد حينا، ولكنهم أنكروا وجود ما ذكره لهم من مظاهر الشرك بدعوة الأموات، وجحدوا أن يكون ذلك واقعا في البلاد مع أنه عندهم كثير مشهور يرونه كل ساعة. ومن أعجب ما قاله كبيرهم لحمد بن ناصر قوله إني لا أطالبك بما قاله علماء المذهب سوى ما قال به إمامي أبو حنيفة لأني مقلد له فيما قال، فلا أسلم لسوى قوله، ولو قلت قال رسول الله أو قال ذو الجلال لأنه أعلم مني ومنك بذلك. فلما انقضت المناظرة طلبوا من حمد بن ناصر بن معمر تأصيل براهينه وحججه وتسجيل ما ناظرهم به، فكتب في ذلك رسالة مفيدة أوجز فيها القول. انتهى كلام بن غنام. أقول هذه الرسالة المفيدة التي أشار إليها الشيخ حسين بن غنام تسمى الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب، وقد أثبتها الشيخ حسين بن غنام هذا في تاريخه الجزء الثاني، واختارها الشيخ سليمان بن سمحان مع مختاراته التي جمعها في رسالة وسماها الهدية السنية والتحفة الوهابية النجدية، وقد طبعت هذه الرسالة مرارا وقد ذكر الرواة أن هذه المناظرة المذكورة وقعت في شهر رجب سنة 1211 هجرية. وقد أشار إلى هذه المناظرة الشيخ محمد بن علي الشوكاني حيث قال في الجزء الثاني من كتابه البدر الطالع صحيفة 7 ما نصه: وبلغنا أنه وصل إلى مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة، فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين. انتهى كلام الشوكاني، كما وأيضا انتهت الحاشية. ثم دخلت السنة 12 بعد 1211، وفيها ولى سليمان باشا صاحب العراق حمود بن ثامر على المنتفق بعد قتل ثويني. وفيها سير الشريف غالب صاحب مكة عساكر وغاروا على فريق من بوادي قحطان وهم عند عقيلان المعروف دون بيشة في ناحية الحجاز، فصارت قحطان على ماء والعساكر على ظمأ، فهزموهم وقتل من العسكر نحو 50. وفيها سار ربيع بن زيد على أهل بيشة والجنينة فنازلهم وضيق عليهم بالحصار حتى بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. فلما بلغ غالب صاحب مكة الخبر سير إليهم عساكر مع فهيد بن عبد الله الشريف، فنازل أهل بيشة وحاصرهم وقطع عليهم نخيلا فدخلوا في طاعته وقتل منهم رجال. ثم سار الشريف إلى رنية فحاربوه ووقع بينهم قتال قتل فيه من الفريقين رجال. وفيها غزا هادي بن قرملة وغار على القوم في الحجاز. حاشية. قال الشيخ محمد بن عبد الله بن بليهد في تفريعه على صفة جزيرة العرب للهمداني صحيفة 288: البقوم بطن من الأزد من بني عمرو ابن حوالة، وسبب تسميتهم البقوم لأن منزعهم من باقم الوادي المشهور بين صعده ونجران. ثم قال: وفيه سبب ثاني ذكره صاحب التاج على مادة بقم أن أباهم يقال له باقم. انتهى ما ذكره الشيخ بن بليهد. أقول التاج الذي أشار إليه بن بليهد هو تاج العروس شرح القاموس. انتهت الحاشية. فهزمهم وقتل منهم عدة رجال، ثم بعد شهرين غزاهم فقتل منهم قتلى وأخذ عليهم كثيرا من الإبل والغنم. وفيها غزا مناع أبا رجلين الزعبي بجيش من أهل الأحساء بأمر عبد العزيز وقصد بلد الكويت، فعبى لهم كمينا وأغاروا على سوارحهم فأخذها، فخرج عليهم أهل البلد فناشبوهم القتال، ثم خرج عليهم الكمين فانهزم أهل البلد وقتل منهم نحو 20 رجلا. وفيها أرسل حمود بن ربيعان ومن معه من عتيبة وعربان الحجاز إلى عبد العزيز وطلبوا منه المبايعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة وإيتاء الزكاة، وبذلوا دراهم معلومة نوالا، فأجابهم عبد العزيز إلى ذلك وأخذ على كل بيت عدة دراهم معلومة. فلما بلغ غالب الشريف ذلك أفزعه وأهمه، فجهز العساكر من مكة وما حولها فخرج بها بنفسه وقصد هادي بن قرملة ومن معه من قحطان وغيرهم، فنازلهم وحصل بينهم بعض القتال وأخذ على هادي جملة من أثقاله. ثم نزل الشريف على الماء المعروف بالقنصلية قرب تربة، ونزل هادي بن قرملة رنية فسار الشريف فيها ونازلهم وقتل بين الجميع عدة رجال. وفيها وفد رؤساء البقوم على عبد العزيز وبايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة. وفيها غزح جيلان بن حمد أمير ناحية القصيم بجيش من أهل القصيم وغيرهم وقصدوا أرض الشام وأغار على بوادي الشرارات فانهزموا، فقتل منهم نحو 120 رجلا، وأخذ من الإبل نحو 5000 بعير وأغناما كثيرة وأكثر حللهم، وأمتعتهم وأزوادهم، وعزلت الأخماس وأخذها عمال عبد العزيز، وقسم باقيها في ذلك الجيش غنيمة، للراجل سهم وللفارس سهمان. وفيها في رمضان سار سعود بن عبد العزيز بالجنود المنصورة من جميع نواحي نجد وبواديها، وقصد الشمال وأغار على سوق الشيوخ، وقتل منهم قتلى كثيرة، وانهزم منهم أناس وغرقوا في الشط، ثم سار وقصد جهة اسماوة وأتى عيونه وأخبروه بعربان كثيرة مجتمعين فلبيض الماء المعروف قرب اسماوة، فوجه الجيوش وأغار عليهم على مائهم ذلك. وكانت تلك البوادي كثيرة من بوادي شمر، ورئيسهم مطلق بن محمد الجربة الفارس المشهور، ومعه عدد من قبائل عربان الضفير وآل بعيج والزقاريط وغيرهم. فحصل بينهم قتال شديد وطرد خيل، ثم حمل عليهم المسلمون فهدموهم في منازلهم وبيوتهم، فقتل عدة رجال من فرسان شمر والضفير وغيرهم. وقتل ذلك اليوم مطلق الجربة المذكور، وكان على جواد سابق وهو يقلبها يمنة المسلمين ويسرتهم، فعثرت به جواده في نعجة وأدركه خزيم بن الحيان رئيس السهول وفارسهم، فقتله وغنم المسلمون محلتهم وإبلهم ومتاعهم. وقتل من المسلمين عدة رجال من بني خالد نحو 15 رجلا، منهم براك بن عبد المحسن رئيس بني خالد، ومحمد العلي رئيس المهاشير. وفي هذه السنة في شوال وسعود وجيوش المسلمين في تلك الغزوة سار غالب بن مساعد شريف مكة بالعساكر العظيمة من البادي والحاضر والمصارية والمغاربة وغيرهم، وعدد وعدة وكيد هائل، وتوجه إلى بلد رنية ونازل أهلها وحاصرهم ودمر فيها نخيلا وزروعا، ووقع بينه وبين أهلها قتال قتل فيه من عسكر غالب عدة قتلى، وقام على البلد 20 يوما، ثم ارتحل منها وقصد بلد بيشة ونازل أهلها، وحصل بينهم قتال. وكان له في البلد بطانة فمالوا معه فظفر بها وتبعوه ودخلوا في طاعته، وأقام عليها أياما، وكان قبل حصاره لرنية وبيشة قد أغار على بوادي من قحطان وبن قرملة، وأخذ عليهم إبلا كثيرة وأمتعه، وقتل منهم عدة قتلى. ثم أنه أقبل من بيشة ونزل الخرمة القرية المعروفة قرب بلد تربة، وقد أعجب بنفسه والله غالب على أمره. وكان سعود حين سار إلى الشمال في تلك الغزوة المذكورة بلغه في أثناء طريقه مسير غالب هذا، فكره الرجوع ورد من غزوه جيشا من بعض أهل النواحي قليلا ليكونوا رداء للبوادي وعونا لهم. ثم أرسل عبد العزيز إلى هادي بن قرملة ومن لديه من قبائل قحطان وربيع بن زيد أمير البوادي ومن معه من الدواسر وغيرهم، وأمر أيضا على قبائل من أخلاط البوادي وجيشا من الحضر، وأمرهم أن يجتمعوا ويكونوا في وجه الشريف، فقوى الله عزائمهم وساروا إليه حتى دهموه في منزله على الخرمة المذكورة، ولم يقفوا دون خيامه، فألقى الله الرعب في قلوب عساكر الشريف، وانهزموا لا يلوي أحد على أحد، وتركوا خيامهم ومحالهم وجميع أموالهم، والقوم في ساقتهم يقتلون ويغنمون، فمن وقف للقتال منهم قتل، ومن انهزم أدرك وقتل، ومن فائت فبين ناج وهالك ضمأ وضياعا، فكانت وقعة عظيمة ومقتلة وغنيمة. وكانت عدة القتلى على ما سطره بعض المؤرخين من أهل ناحيتهم، قال عدة القتلى 1000 رجل وما أتان 20 رجلا، منهم الشريف مسعود بن يحيى بن بركات وابن أخيه هيازع وعبد الملك بن ثقبة وسلطان بن حازم وحسن إلياس وغيرهم من الأكابر، وعدة من قتل من قريش 40 رجلا، ومع قريش من عتيبة رجال ومن ثقيف 80 رجلا، وقتل من العسكر ما ينوف على 400، ومن المصارية 200، ومن المغاربة 80، وفقد من العبيد قتلا وسبيا 150 عبدا، وأخذوا جميع الذخائر والخيام والمتاع انتهى. قلت: وذكر لي بعض من ضبط القتلى أنهم 2400، قال مؤرخهم: وأما النقد فمختلف فيه، فمنهم من يقول أن في خزائن غالب 18,000 مشخص التي نهبت، ومن قائل 15,000 ريال أبدلها من البوادي والعسكر بمشخص، وكان قصده أن يفرقها صبيحة ذلك اليوم على العساكر، وغنموا جميع ما في المضرب من الأموال، وأخذوا سلاحا كثيرا، وأخذوا أيضا ما كان معهم من الإبل والأمتعة التي أخذوها قبل ذلك على قحطان وغيرهم، مع من ضم إليها من أباعر الدولة ورواحلهم، وانصرف وشريد قومه مكسورا، فلم تقم له بعد هذه الوقعة العظمى قائمة، فلم يلبث بعدها أن صالح عبد العزيز وأذن لهم في الحج. وصول الفرنسيس إلى مصر. وفي هذه السنة حاشية، يريد سنة 1212 هجرية، وهي السنة التي تقدم ذكرها في صحيفة 104. انتهت الحاشية. وفي هذه السنة وصل الفرنسيس من الفرنج إلى مصر، وسبب مسيرهم أن لهم مالا عند أمين لهم في مصر قبطي من القبط، فأراد إرساله إليهم، فبلغ باشا مصر مراد بك فغضب لأجل إخفائه عن العشور، وأمر بأخذه كله، فقال له الأمين: خذ العشر ورد ما بقي، فأبى، فأرسل إلى كبيرهم وعرفه ما فعل مراد، فراجعه فلم ينجح فيه بشيء، فلما يأس توجه إلى السلطان سليم بمعروض تضمن الشكوى وأن مرادا لم ينصفهم، وطلب من السلطان الركوب إليهم لأخذ ما لهم من غير مضرة تكون على أهل مصر، فأخذ السلطان عليهم العهود والمواثيق بذلك، وكتب معهم كتابا مختوما بختمه، ولم يدر أنهم مضمرون الغيل والكم، وكانوا إذ ذاك مستعدين لحرب السناجق بأنواع الذخائر والبارود والرصاص، وخرجوا في جيش ينيف على 100,000 وتوجهوا إلى الإسكندرية، فلما أشرفوا عليهم قالوا: نحن أعوان السلطان لحرب أمراء مصر، وبيدنا خط السلطان متوج بختمه، وأظهروه لهم، فلما رأوه مكنوهم من البلد بغير حرب، فدخل منهم 8,000 في الإسكندرية وضبطوها، وتوجه الباقي إلى مصر، فبرز إليهم السناجق والعساكر في عدد كثير، فلما تراءى الجمعان ورأوا ما دهمهم من عساكر هؤلاء الكفرة كأنهم قطع الليل، أيقنوا بالهلاك، وقاتلوا قتال من يدفع عن أهله وماله، فحمل عليهم المماليك من أهل مصر، فرموهم الفرنج بالمدافع، فرجعت الخيل ناكصة، إلا أنهم قتلوا منهم مقتلة عظيمة، وكانت الخيل تنيف على 2,000، ثم كروا عليهم ثانية، فكانوا يضربون فيهم وهم لا يكترثون، والمدافع مؤثرة فيهم، فذهب من المماليك في تلك الوقعة 1,500 رجل، وانهزم أمراء مصر، وتوجه الفرنسيس إليها من الدرب المسلوك، ودخلوها، وذهب السناجق وإبراهيم بك نحو الصالحية على نحو 2 من القاهرة، وهي بلد كبيرة عليها سور، وهي بلد الصالح أيوب، وذهب مراد إلى الصعيد، وأوقعوا بأهله قتلا وسبيا ونهبا، ثم توجهوا وهم نيف عن 50,000 غير الذين أبقوهم في الإسكندرية والصالحية والصعيد والقاهرة، وأتوا على بلد يقال لها العريش من إقليم مصر، وهي من أعمر بنادرها فملكوها، ثم قصدوا إلى غزة من أعمال الشام، ثم منها إلى يافا، وهذا الاسم عليها تعزى به اليافث بن نوح، وهي بلد عظيمة وعليها سور حصين برأس جبل. فلما دخلوها تحصن باشتها مصطفى الحلبي والعساكر بالقلعة فحاصروها ثم ملكوها وقتلوا من كان فيها، وهم ينوقون على 400 رجل. ثم توجهوا إلى صيدا من أعمال الشام ففعلوا مع أهلها ما فعلوا مع غيرهم وملكوها، ثم ساروا منها إلى عكا بلد أحمد الجزار فنازلوها، فتحصن الجزار هو وعساكره في القلعة فحاصروها 60 يوما يرمون على القلعة كل يوم 1000 رمية مدفع حتى أخربوا سورها. ثم دخل بعضهم البلد ولم يبق فيها إلا برج قد تحصن فيه الجزار وخاصته، واشتد الأمر وأيقنوا بالهلاك. فقال لهم الجزار: يا عباد الله، إلى متى نفر من الموت ونحن على أحد الأمرين، إما الشهادة وإما النصر؟ ثم تلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، فحاربوا عن دينكم وملة نبيكم وحريمكم، واستعينوا بالله يعينكم ويخذل عدوكم. فقويت عزائمهم وحملوا حملة واحدة، ومن لطف الله بهم أن في ذلك اليوم وصلت مراكب الإنجليز فخرجوا من المراكب إلى البلد، وخرج الجزار ومن معه إلى البر، وبذلوا فيهم السيف فاقتتلوا قتالا شديدا لم يسمع بمثله، فما أتى عليهم الليل إلا وقد ذهب تحت سنابك الخيل من الفرنسيس 15,000 وزيادة، وقتل من عسكر الجزار 5,000 رجل غير الجرحى، وكان مراد بيك قد وصل إليهم قبل الإنجليز، وكان الذي أخبر مؤرخ هذه الواقعة رجل من حرب ثقة قد حضرها هو 30 رجلا من قومه، كلهم هلكوا في تلك الحرب سواه، وهو الذي وصل بالبشارة إلى الحرمين. ثم إن السلطان سليم وجه يوسف وزير الختام ومعه 4 بشوات عثمان ونصيب ومصطفى، فوصلوا بعساكرهم إلى يافا فوجدوها محصنة بالفرنسيس فحاصروها، وكل يوم يزحف عليهم باشا من تلك البشوات ويقاتل، فما حصلوا على شيء حتى كانت نوبة مصطفى الحلبي ومعه الأرناؤوط، فرموا جدار القلعة بسلم التسليط ودخلوا عليهم فقتلوا منهم 100 رجل، فثارت الجبخانة عند الازدحام، فمات من أصحاب مصطفى 100، وهلك من النصارى 400، وكان الحصار من يوم 28 من رجب إلى يوم 22 من شعبان 14 بعد 200 والألف. ثم إن يوسف باشا توجه إلى العريش فوجد فيه جملة متحصنين، فأمر بنقل التراب في المخالي، فنقل جميع العسكر فنقلوه حتى جعلوه تلا عاليا، ثم رموهم بالمدافع فملك البلد. وكانت عدة من ضبط مع يوسف من العساكر 100,000. ثم إن يوسف توجه إلى قسطبة من أرض الصعيد وفيها بعض من الفرنسيس والأقباط، ففروا إلى الصالحية وهم 5,000، فلحقهم وحصرهم فيها أياما، ثم أخرجهم بالأمان فتوجهوا إلى الجيزة وهي بلدة معروفة، فلحقهم فظفر بهم وأمر بإمساكهم حتى يفرغ من أمر مصر. ثم إن يوسف حصرهم هناك وتوجه إلى مصر وأقام بالبركة المعروفة التي دونه، فأرسل إليه كبار الفرنسيس يطلبونه الأمان، ثم وصلوا إليه وخاطبوه وأخذوا منه الأمان وأن يسلموا إليه البلد. فقال يوسف: نصلحكم على أن تعطونا البنادق، كلما أت رجل يعطونا 80 بندقية ويخرجون بأموالهم، فتم الصلح على ذلك ورجعوا، وأرسل خلفهم 4 باشوات فدخلوا مصر، وصاروا في بعض البيوت ينظرون خروج الفرنسيس، وهم قد حشدوا في إخراج أموالهم وضعفائهم ليركبوهم في المراكب وجرحاهم، وكان قد قتل منهم في هذه الوقائع 50,000 وبقي مثلها. فبينما هم على هذه الحال يتجهزون للخروج، إذ عدا الإنجليز على مراكبهم فأحرقوها وغرق من فيها، وكان الإنجليز مساعدين لعساكر السلطان وهم الذين حاصروا الإسكندرية. فلما أوقعوا بالسفن ثار الحرب بين الفرنسيس الذين في مصر وبين الباشوات الذين دخلوا عندهم، فحصر كل منهم الآخرين وصار الكل محصورا، واستمر الحصار 34 يوما، وضج أهل البلد على الباشوات وقد فني ما عندهم من البارود والرصاص والطعام، فوقعت الهدنة على أن تخرج الباشوات من مصر ومن أراد الخروج معهم. فخرج عثمان باشا وخرج معه أعيان مصر وتجارهم وهم ينيفون على 90,000، وقد توجه بعض الفرنسيس إلى من بالسويس مقيم من الرعايا فقتلوهم ونهبوهم. وكان هذا الأمر كله من سوء تدبير هذا الوزير يوسف باشا، فإنه لما صالحهم على الخروج أمهلهم هذه المهلة التي هي عين الضرب. ومن تمام التقصير أنه رجع من ساعته إلى يافة يجمع بها غنائمه وأمواله وضيع الحزم. وأما عثمان باشا ومن معه فتوجهوا إلى الشام، ثم إن النصارى بعد خروجه سمروا الجامع الأزهر حتى لا يقام فيه صلاة ولا ذكر، وقتلوا بعض العلماء وأخرجوا أهل مصر وعاقبوهم. ثم بعد ذلك في 15 أحرقوا بولاق وقتلوا من فيها وأخذوا أموالا كثيرة، وهي بلد على ساحل البحر. وقد أرخ بعض أدباء أهل الحرمين استقرار النصارى في مصر قبل وصول يوسف إليه وهي 14، فقال: يا لهف نفسي لما قد جرى، توالى الخطوب على القاهرة، تولى الفرنج بها بغتة وحلوا منازلها العامرة، ولكن ترجوا بفضل الكريم تعاد لهم كرة خاسرة، وقد صح قال لتاريخه: إله وحكمته قاهرة. قلت قد نقل أخذ الفرنسيس هذا لمصر من أوراق وجدت في الطائف حين فتحها عثمان الضائفي، فنقلتها باختصار ولم أقف على صفة استنقاذ الترك لمصر من يد الفرنسيس، إلا أنهم أخذوه من يدهم 17 وطردوهم عنه، والله سبحانه وتعالى أعلم. الغزوات. ثم دخلت 13 بعد 200 والألف، وفي أوائل هذه السنة سار الربيع بن زيد بأهل وادي الدواسر وجيش من غيرهم، وسار معهم قحطان وغيرهم، وسار الجميع ونازلوا بيشة وحصروها حصارا شديدا، واستالوا على قراها صلحا وعنوة، ثم بايعوا على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، واستعمل عبد العزيز عليها أميرا سالم بن محمد بن شكبان. وفي هذه السنة سير سليمان باشا العراق بعساكر كثيرة من العراق والأكراد والمجرة والبصرة، وسار بهم وزيره علي كيخيا، وسار معه من البوادي عربان المنتفق مع رئيسه محمود بن ثامر وآل بعيج والزقاريط وآل قشعم وجميع بوادي العراق، وسار معه أيضا بوادي شمر والضفير، واتفق له قوة هائلة من المدافع والقنابر وآلاتها وآلات الحروب، وسار معه أيضا أهل الزبير وما يليهم، فاجتمع جموع كثيرة مما وراء العراق إلى نجد، حتى قيل أن الخيل الذي يعلق عليها له 18,000. فسار علي كيخياء المذكور بجميع تلك الجموع وقصد الأحساء، فلما نزل عليه تابعه أهل برز والهفوف وقرى الشرق وجميع نواحيه ونقضوا العهد، وامتنع عليه قصر برز وحصن الهفوف، فزحف على قصر برز وحاصره من 7 شهر رمضان إلى 7 مضين من ذي القعدة، وهو يحاول هذا الحصن بكل الأسباب من القتال وسوق الأبطال والرمي بالمدافع والقنابر، الرمي العظيم الذي هدم غالب الحصن وكاد يفنيه لولا وقاية الله تعالى، وحفروا عليه حفورا وملأوها بالبارود وتوروها عليهم، وبنوا بنيانا عاليا يرمون وسط القصر منه، وعملوا زحافات للجدران، وسار خلفها الرجال بالمدافع وهدموا بالمدافع جدرانه وبيوته، وبنوه أهله بنيطان التمر، وعملوا كل الأسباب الموصلة لتحصيل المراد، وأقاموا هذه المدة كل يوم يجددون لهذا القصر قتالا وأسبابا، فوقع فيهم الفشل وصار كيدهم إلى تباب، ولم يقم في هذا القصر إلا نحو 100 رجل أكثرهم من بلدان نجد، مع الشجاع الماجد سليمان بن محمد بن ماجد من أهل بلد ثادق، وألقى الله عليه ثباتا عظيما هو ومن معه، ولم يعبأوا بتلك الجنود ولم يعطوا الدنيا لعدوهم. فلما طال المقام على تلك العساكر والجموع وبطل كيدهم، وقع في قلوبهم الملل والتخاذل، وألقى الله في قلوبهم الرعب، وزلزلوا وارتحلوا راجعين، وتركوا الأحساء، وانهزم معهم أهل الأحساء الخائنون، لا يلوي أحد على أحد ولا والد على ولد، وتركوا محالهم وأمتعتهم وأموالهم. ولما أراد الكيخياء ومن معه الارتحال جمعوا سلالمهم وزحافات الخشب والجذوع التي أعدوها للرصاص لحفر الحفور والجدران، وشيئا من خيامهم ومتاعهم وطعامهم، وأشعلوا فيها النيران. ولما وصلوا القطار أو القطار المعروف عند حويرات الأحساء، وقع في قلوبهم الرعب، وخافوا من سعود وجيوش المسلمين، فدفنوا رصاص مدافعهم. قال لي رجل ممن سار معهم أظنه في موضعه، حاشية قوله أظنه في موضعه إلى اليوم، يعني الرصاص المدفون، أظنه في موضعه إلى اليوم، وأحرقوا بعض خيامهم وراياتهم، وهذا القصر المحصور هو المسمى بصاهود. وقد قال سليمان بن ماجد المذكور في ذلك الحصار قصيدة طويلة فيها صفة الحصار وما حدث عليهم من كيد العساكر وما ألقى الله عليهم من الثبات، ولو كانت على اللفظ العربي لأوردتها، ولكن ليست من وضع الكتاب. وأما الذين امتنعوا على الكيخياء في قصر الهفوف فرئيسهم إبراهيم بن سليمان بن عفيصان، ومعه عدة رجال من أهل الخرج وغيرهم، وليس عليهم معظم حصار، وحاولوهم مرارا عديدة ولم يحصلوا على طائل. وكان سعود بن عبد العزيز قد سار بأهل نجد من البادي والحاضر وقصد الأحساء، فلما علم برجوع الكخياء هم أن يغير على ساقتهم ومتخلفهم ويخيفهم ويأخذ من شذ من بواديهم، فنقله الله سبحانه، فسبق الكخياء وجنوده، فنزل سعود وجيوش تاج الماء المعروف في ديرة بني خالد، فجمع الله بينه وبين عدوه على غير ميعاد، فأقبل الكيخيا ونزل الشباك المعروف قرب تاج، وكان قد ظن أنهم رحلوا عن ذلك الماء، فثبت الله المسلمين وألقى عليهم السكينة والأمن، ووطنوا أنفسهم على التبات، ثم زحفت تلك العساكر والجموع من أشباك ونزلوا على سعود في ثاج، فتبايع المسلمون على الموت وهم يظنون أن تلك العساكر والجموع تناجزهم، وجرى بينهم مجاولة خيل وطال وأقاموا على ذلك أياما. ثم ألقى الله في قلوب الكخيا وجنوده الرعب، ووقع فيهم الفشل، فطلبوا الصلح والمكافة وأن كل من الفريقين يرحل على عافية وحقن دماء، وصالحهم سعود على ذلك فارتحلوا إلى أوطانهم. ثم رحل سعود وقصد الأحساء ونزل عليهم ورتب حصونه وثغوره، وأقام فيه قريب شهرين، واستعمل عليه أميرا سليمان بن محمد بن ماجد، ثم رحل إلى وطنه قافلا رحمه الله تعالى. وفيها حج ركب من أهل نجد، فيهم علي بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخوه إبراهيم، وإبراهيم بن سدحان صاحب شجرة، ورفقة من أهل الوشم وأهل القصيم، وقضوا حجتهم ورجعوا سالمين. وذلك أن الشريف بعد وقعة الخرمة المتقدمة أرسل إلى عبد العزيز وطلب الصلح والمهادنة، فأجابه إلى ذلك وأذن لأهل نجد في الحج،